بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستاذ، كتاب من أخوان في عنوان التذكير بما ورد في فضل التهجير للشيخ سعد بن صالح السرامي. ميزة الكتاب مختصر جدا، وعن التهجير والمقصود بالتهجير إلى الصلاة كما ورد في الحديث، وليست خاصة بالجمعة كما قال الإمام النووي. بعض العلماء خصوا التهجير بالجمعة، بينما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا على الناس ما في التهجير، نعم، والصف الأول لا أتوهما ولا أحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو كتاب جميل لمن أراد، حسب علمي كتاب ليس بالطويل، خاصة ما نراه الآن مع كل أسف من التأخر خاصة في صلاة الجمعة. الآن مساجد كبرى أيها الأخوة يدخل الإمام والصف الأول لم يكتمل، وعندما يقيم الصلاة فإذا الناس يصلون خلف المسجد، وهذه مشكلة الحقيقة ما كانت موجودة، نعم، في السابق. فالناس بدأوا يتأخرون عن الصلاة. أما المساجد العادية فأعرف والله مساجد يقيم الإمام وما فيه إلا 4 أو 5 كالفجر بالذات، ثم نفاجأ أن في صف أو صف ونص بعدما ينتهي. فأين التبكير إلى الصلاة والتهجير؟ أنا أنصح بهذا الكتاب وإهدائه لأنه يسير ومختصر. موضوعنا أيها الأخوة نواصل ونبدأ اليوم في قصة موسى عليه السلام، في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا الآيات. وهذه القصة العجيبة كما تعلمون، لما سألت قريش بناء على اقتراح اليهود عن قصتين، قصة أصحاب الفتية وقصة ذي القرنين، جاء الله جل وعلا بثلاث قصص، منها قصة موسى عليه السلام لترابطها. كما قلنا، إما أن تكون الفتنة في الدين أو في المال أو في العلم أو في السلطان، فهذا من الباب الفتنة في العلم. وهناك حديث طويل جدا في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، فقال: كذب عدو الله. سمعت، ثم ذكر حديث أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مشهور في الصحيحين، وهذا الحديث فيه تفاصيل مهمة جدا خاصة عن ثابت في الصحيحين، فيكمل مع ما ورد في الآيات، وفيه أشياء جميلة ولا شك هو حديث صادق ومصدوق صلى الله عليه وسلم. مناسبة الحديث عن قصة موسى في الكهف أيها الأخوة أسباب كثيرة جدا، كما سيأتي إن شاء الله تفصيلها لعله في الدرس القادم، لكن أشير إلى ذلك أنه قال: وهذه القصة التي أخبر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام الطبري، عن موسى وصاحبه تأدبا منه وتقدما إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركين إلى آخره. ثانيا، أن أيضا كيف الإنسان في موقع فتنة العلم، لأن ذكرنا فتنة الدين وفتنة المال فيما مضى، وستأتي فتنة السلطان، أيضا ذكر فتنة العلم كيف يتعامل مع الإنسان، جاء بها أيضا هذه الآيات. ولهذا قلنا إن هذه السورة الكهف ليست خاصة فقط كلمة الكهف بأصحاب الكهف، بل إنها كهف أي ملجأ في كل الفتن. ولذلك من قرأ أولها أو آخرها على الدجال، نسأل الله لا نراه، فإنه يعصم من الدجال أيها الأخوة. هذه مسألة مهمة. فالعلماء أيضا، بعض العلماء قال لما ذكر قصة آدم عليه السلام، فذكر ورفض إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان أيضا مناسب في باب العلم. من ربما يفهم من كلامه، وحاشى موسى عليه السلام من ذلك، أنه عنده لما قال: من أعلم الناس؟ قال: أنا، ولم يقل: الله أعلم. فأوحى الله إليه جل وعلا كما في الحديث الصحيح أنه من هو أعلم منك. فهو تأديب وتعليم في هذا الجانب، ولنا وقفات كلها بإذن الله في هذا الأمر. فإذا هذه بعض أسباب، بل بعضهم قال أيضا من أسبابها تعنت المشركين في طلب العلم. فالواجب في طلب العلم أن يسعى الإنسان كما حدث لموسى عليه السلام. هم الآن جاءهم العلم، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوه وعبوا، فجاءت أيضا هذه القصة. الشاهد، المفسرون تلمسوا عدة أسباب لماذا جاءت هذه القصة في سورة الكهف، وكل من المفسرين أخذ منحا معين، ولكن السبب الرئيس فيها في أصل الحادثة هو أن موسى عليه السلام كما في الحديث الصحيح لما سئل: من أعلم الناس؟ بعد أن ألقى موعظة بليغة وتأثر فيها الناس، من أعلم الناس؟ قال: أنا، ولم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه: من أعلم منك. طبعا العلم أيها الأخوة هنا بالمناسبة علم نسبي وكلي. قال العلماء العلم هنا نسبي، يعني كون أعلم من مثل قول مع الفارق، لكن أخذ المنزع الهدهد لسليم أحطت بما لم تحط به، لا يعني أن أحط بما لم يحط به سليم بكل شيء، إنما في قضية واحدة. فهنا إنه قد يكون أعلم الخضر عليه السلام ليس في كل باب. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كلم الله وآتاه الله العلم وأعطاه الله التوراة. الآن الخضر كما سيأتي مختلف هل هو نبي أو لا، فلا يمكن أن يقال إنه أعلم من موسى بكل باب، لكنه أعلم منه في بعض الأبواب. فمعنى أن هناك من هو أعلم منك في بعض المسائل التي لا تعلمها يا موسى، حتى أيضا ينتبه لمعنى الآية والحديث. نعم فيما ورد، فالعلم أحيانا يكون نسبي، يكون هناك علم كلي وعلم نسبي. فنجد أن هذه أحطت بما لم تحط به، أو عفوا في قوله تعالى في هذه الآية: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وسبحان الله أنا ما انتبهت قبل الصلاة وأنا أتحدث عن أو قبل الأذان عن هذه المسألة. هذه الآية نص في المسألة، موسى حدد هدفا، لأن الأهداف إما أن تكون جزئية أو كلية. من الأهداف الجزئية مثل هذا الهدف، حدد هدف أن يلقى هذا الرجل الذي قال الله جل وعلا عنه أنه أعلم منه، من أجل أن يكمل موسى عليه السلام علمه. فقال في نص الآية نعم حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سيستمر حتى أنه تعدى المجمع كما تعلمون. قال لقينا من سفرنا هذا نصبا، لأنه حدد هدفا فليس هناك شيء يحول بينه وبين تحقيق هدفه. والأهداف كما قلت قد تكون نسبية أو جزئية أو مؤقتة، وقد تكون كلية. مثلا الأنبياء أهدافهم لا شك وهو تبليغ الله، تبليغ رسالة الله جل وعلا، فلذلك واجهوا كل ما واجهوا وتساهلوا فيها من أجل أن يحققوا الأهداف التي أرسلهم الله إليه، وهو البلاغ وإقامة دين الله. منهم من قتل، ومنهم من سفر، ومنهم من أوذي، وكلهم أوذوا، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. فإذا هذه الأهداف الكبرى وهذه الاستراتيجيات الكبرى يا أخوة الكرام، الاستراتيجية التي أشرت إليكم لأن الوقت كان قصيرا، أنك تحررها وتحددها بحاجة أمتك وقدرتك وقدراتك وتوافر الإمكانات لتحقيقها، بعد ذلك لا تلتفت. لماذا؟ خذوا مثلا تعبط شرا، عنده هدف أن يحافظ على حياته، هو مشرك، فلحقه العدو، معه ذات ومعه صحيفة فيها متاع له وعليه حذاءه أكرمكم الله. فلما لحقه العدو خلاص كاد أن يلحق بالعدو، لابد أن يخفف من حمله لأنه عنده هدف استراتيجي وهو المحافظة على نفسه على حياته، فألقى الصحيفة التي معه كان يحملها، لحقه ومشى. فكاد أن يلحقه العدو ويعرف أنه إذا لحقه العدو سيبطش به سيقتله، فألقى الزاد الذي معه، ما قيمة الزاد إذا قتلت، فمشى. فوجد أيضا لما كان يلحق العدو أكرمكم الله أن الحذاء لأن خاصة في الرمل تعرق للإنسان، فألقاها، فقال بيته المشهور: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. لماذا؟ يحافظ على رأس المال، ما دام الزاد سيؤخره. هذا المثال مهم جدا. هناك إذا كانت الوظيفة ستؤخرك عن تحقيق غايتك فلا، إذا كانت أمور من أمور الحياة كثيرة عوائق ستعرقل تحقيق هدفك فلا، يبقى الهدف الأسمى. ولذلك الأنبياء يضحون حتى بأنفسهم، لأن هدفهم إعلاء كلمة الله، إقامة شرع الله جل وعلا، تبليغ رسالة الله مهما لاقوا من الصعاب. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هنا موسى عليه السلام حدد هدفا وعنده هدف كبير، لكن هذا هدف أيضا جزئي، فاستعد لتحقيق هذا الأمر. هنا تعالوا نقف مع أطراف القصة. أطراف القصة ثلاثة: موسى عليه السلام، ويوشع بن نون عليه السلام، والخضر، وهذا ضبطه بفتح الخاء وكسر الضاء، والراء على حسب موقع. الخضر، لأن البعض قد ينطق الخضر، بعضهم ينطق الخضر، الخضر عليه السلام. هؤلاء هم أطراف أو رؤوس هذه القصة. لابد أن نأخذ إشارة سريعة خاصة مع ما يتعلق بالخضر. موسى عليه السلام هو رسول الله وكليمه، وهو من أولي العزم من الرسل، هو الرابع على حسب الترتيب، طبعا ليس الترتيب المكانة، فلا شك أن أعظم أولي العزم أعظم الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن وإبراهيم، لكنهم الخمسة هؤلاء. وقد مر معنا هذا الحديث هل هم خمسة أو أكثر، لكن بعض العلماء قصرهم على ما ورد في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وقد ورد هؤلاء الخمسة في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى كما تعلمون، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وموسى هو الثالث من هؤلاء. فهؤلاء الخمسة على أرجح الأقوال على أساس قصرهم على ما ورد في سورة الأحزاب والشورى بأنهم هم أولي العزم من الرسل، وكلهم نحن لا نفاضل بين لا تفاضل بين أنبياء الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام كليم الله جل وعلا، وما أحد خصه بالتكليم كما خص موسى، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد كلمه ربه كما تعلمون عندما عرج به إلى السماء، لكن هذه حالة نادرة، لكن عموم الوحي كان يأتي به من هو جبريل عليه السلام كما تعلمون، وإلا فقد كلمه ربه عندما عرج به إلى السماء السابعة وفرض عليه الصلاة وأعطاه خواتيم سورة البقرة دون مباشرة دون واسطة، لم يكن جبريل هنا هو الواسطة، لكن موسى عليه السلام هو كليم الله، كلمه تكليما. ولذلك قال في الشفاعة الكبرى نسأل الله ألا نحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنبيائه، وأنت كليم الله، فهو يسمى كليم الله، وهذا لا شك من خاصية موسى عليه السلام، كل نبي نجد له خاصية وكلهم على خير. فإذا موسى عليه السلام أكثر الأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم من ورد في القرآن، لماذا؟ لقرب قومه واستمرارهم إلى الآن اليهود، وللتشابه الكبير كعيسى عليه السلام أيضا، هو عيسى من أكثر من ورد، لا أستطيع أن أقول أكثر من عيسى، لكن كلاهما عليهم السلام من أكثر من ورد، لأن اليهود والنصارى بقاءهم إلى قيام الساعة أولا، وتشابه الحالات في كثير منها. فإذا أي قصة تتعلق بأي نبي مهمة عظيمة، ولكن قصص موسى كثيرة جدا في القرآن، نجد سورة القصص لم تكن كاملة فأغلبها في موسى عليه السلام، آيات قل أن يأتي ذكر الأنبياء إلا يأتي موسى عليه السلام، بينما هو يأتي في مواضع ولا يأتي بقية الأنبياء كما هنا في سورة الكهف. لماذا؟ للإفادة، بل استفدنا من موسى عليه السلام في قصة الصلاة التي نصلي خمس صلوات بدل أن فرضت خمسين صلاة كما تعلمون، وهذا من فضله على هذه الأمة عليه السلام. فموسى عليه السلام معروف من هو، انتهت حياته في التيه في القصة المعروفة، ليس هذا مكان بانا، ولم يأذن الله له أن يخرج من التيه إلا قيل عند وفاته أمر الله أو طلب من الله أن يكون قبره بعيدا عن التيه برمية بحجر عند الكثيب الأحمر كما تعلمون في جبل الطور، فأذن الله له، لكن لم يخرج في حياته كان عن قومه، مع أنهم حكم الله على أغلبهم بأنهم فلا تأس على القوم الفاسقين. بالنسبة ليوشع بن نون عليه السلام هو الفتى، هذا هو القول الصحيح أن يوشع بن نون هو فتى موسى الذي ذكره الله تعالى، وقد ثبت ذلك في الصحيح عن أبي بن كعب مرفوعا أن يوشع بن نون وأيضا هو الذي قام بأعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليه السلام، وأيضا أصبح نبيا، وهو الذي كما في الحديث الصحيح أوقف الله له الشمس لما أراد أن يدخل على القوم، وهو من الرجلين الذي قال رجلان يخافون أنعم الله عليهما أحدهما يوشع بن نون. فكل هذه من صفاته، ولذلك أصبح هو خليفة موسى عليه السلام على بني إسرائيل في التيه، ولما انتهت الأربعين سنة هو الذي دخل بشروط لما قال لا يتبعني أحد بنى أو على زوجة ولم يدخل بها أو لم يبني بها، يعني عقد على زوجة ولم يدخل بها، ولا رجل عنده شياه ينتظر ولادتها، ولا أحد بنى بيتا لم يرفع سقفه أو كما ورد. لماذا؟ لأن القلوب متعلقة أما في البيت وإلا في التجارة وإلا في الزوجة، ما يريد يتبع واحد قلبه معلق، لأن هذا قد يكون سبب لهزيمته، لاحظوا قد يكون سبب لهزيمته، إنسان ينتظر زوجة ما كل الناس على مستوى واحد، فقد يكون لو رأى الهزيمة هرب حتى يذهب لزوجته أو يذهب لغنمه، فقال لا يتبعني أحد عنده هذه الأشياء الثلاثة. ولما كادت أن تغيب الشمس ودخل في المعركة وبدت بوادر الانتصار، لو غابت الشمس لكانت فرصة لعدوه الجبارين أن يعيدوا صفوفهم، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، فقفي حتى أنهي مهمتي، أنا أعطي بالمعنى. فأوقفها الله جل وعلا، حبس الله الشمس حتى انتصر على الجبارين. هذه من كراماته عليه السلام، بل من آياته عليه السلام، لأنه نبي من الأنبياء، وبالنسبة للأنبياء تعتبر آيات، ولغير من الصالحين تعتبر كرامات. فهذا هو يوشع بن نون. أما الخضر وسأحاول إن شاء الله أن أختصر، فهو هذا اسمه. إنما سمي، لماذا سمي الخضر؟ قيل إنه جلس على أرض حشيش بيضاء فالتفت فإذا قد أصبحت خضراء، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الحديث الصحيح في البخاري وعند الترمذي وأحمد، إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء قامت، ولما جلس كانت عشب يابس فالتفت فإذا قد قامت فسمي الخضر. وقال عبد الرزاق الفروة الحشيش الأبيض وما يشبهه، كلها تدور حول هذا المعنى، وهذا أيضا تفاؤلا، ولذلك تعرفون أنه يتفاءل باللون الأخضر. لا شك أن الألوان مؤثرة والناس لهم دور، أنا ما أعطيها بعد أكثر، لكن تختلف النفوس في تقبلها للألوان. لكن من الألوان المقبولة والمريحة والمقبولة هو الأخضر، وحول الله له الحشيش كان يابسا إلى أخضر قائما فسمي الخضر عليه السلام. عندنا مسألتان سأركز فيهما بالعشر دقائق الباقية حتى ألتزم بالوقت تماما بإذن الله. أولا الاختلاف في نبوته، هل الخضر نبي أولي، بل هل هو رسول أو نبي أولي؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول هو الذي يوحى إليه وتنزل له الشريعة يؤمر بتبليغها، بينما النبي هو الذي يوحى إليه لكنه لم تنزل له الشريعة يؤمر بتبليغها، فهو يوحى إليه، ولذلك كل رسول فهو نبي. فنقول نبينا صلى الله عليه وسلم رسولنا، يا أيها النبي يا أيها الرسول، بينما النبي ما يقال له يا أيها الرسول، فالرسول أعلى مهمة ودرجة من النبي. أما الولي فهو من الصالحين، فاختلف في ذلك. أما القول بأنه رسول فهذا قول لا أعرف أحدا قاله بقوة، قال أشار إليه بعض العلماء حقيقة إشارة، لكن قوة الخلاف هل هو نبي أو ولي. الذين قالوا إنه نبي أو إنه ولي، ذكر الحافظ، قال الحافظ ابن حجر وذهب إلى أنه كان وليا جماعة من الصوفية، وقال به أبو علي ابن أبي موسى من الحنابلة، وأبو بكر بن الأنباري في كتابه الزاهر، وقال أبو القاسم القشيري في رسالته، لم يكن الخضر نبيا وإنما كان وليا. فذكر عدد من العلماء أنه ولي وليس بنبي، فقال ليس هناك دليل على نبوته. هذا ممن قال بذلك، وممن رجح عفوا، حتى إن بعض العلماء نسبه للجمهور وليس كذلك، لكن الصوفية عندهم أنه ولي لهدف يريدونه كما سيأتي إن شاء الله. القول الآخر وهو ما قال به جمهور العلماء من المحققين، قال القرطبي والخضر نبي عند الجمهور، وقال الثعلبي هو نبي في جميع الأقوال، وقال الحافظ بن حجر والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته. نعم، واستدلوا على ذلك بأدلة قوية جدا في الحقيقة، لأني لا أريد، بل ممن قال ذلك ابن عاشور وقال الشنقيطي وغيره، أمامي أقوال كثيرة ضيق الوقت يمنعني من التفصيل فيها وأكتفي بالإشارة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب التفسير. قال بعض العلماء وبالجملة، فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريقة تعرف به أوامر الله ونواهيه وما يتقرب به إلا عن طريق النبوة، إلا عن طريق النبوة. هذا دليل قوي. واستدلوا بأنه نبي بقوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته، هذا من أقوى الأدلة على الذي استدل به الجمهور على أنه نبي. وأيضا قوله فأراد ربك، ما يعرف إرادة الله جل وعلا إلا من يعرف إرادة الله سبحانه وتعالى، هو النبي أو الرسول، فأراد ربك. وأيضا في قصة الغلام، وأما الغلام فكان أبواه من خشينا أن يرهقهما طغيانا أخرى، هذا من علم الغيب، والغيب كما تعلمون فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، هذا في علم الغيب. كيف علم الولي؟ قد تكون له كرامات، لأن أيضا الذين قالوا بأنه ولي قالوا إن هذه من الكرامات، هذه ليست كرامات، هذه نصوص بأن أوامر. لماذا الصوفية قالوا إنه ولي؟ حتى يتيحوا لأولياء فرصة الأمر والنهي بما يخالف الشرع، فيأتون لأوليائهم الذين يدعمون لهم أولياء، وقال بعض العلماء فيهم كلاما لا أذكره الآن، أقول لا أريد أن أذكرها هنا حتى لا يفهم بسبب الإجمال، حتى يشرعوا ويقال طيب كيف شرعتم؟ قالوا كما فعل الخضر، جاء بشريعة تخالف شريعة موسى مع أنه ليس نبيا، ومع ذلك فأمضاها الله جل وعلا. فالصحيح هم أرادوا، ولذلك يقول ابن حجر، يقول أول ما تحل به عقدة الزنادقة، هكذا يقول الحافظ ابن حجر، ما يقوله الصوفية بأن الخضر ولي، لأنهم يريدون أن يدخلوا من هذا الباب إلى الزندقة بالعلم اللدني، وآتيناه من لدنا علما، سمونه العلم اللدني. فقال لا بد أن تحل هذه العقدة، عقدة الزندقة، ويقال إنه نبي، حتى كل دعاوى الصوفية تسقط في هذا الجانب. ولذلك فهذا من الأدلة. وأيضا قال له موسى على هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ من الذي علمه؟ علمه الله جل وعلا. ولا يمكن موسى أن يتبع شخصا لا يوحى إليه أبدا، فإذا هو يوحى إليه. وأيضا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لا يمكن أن يكون حاط به إلا عن طريق الله جل وعلا إذا كان ليس بنبي، لكن كونه نبي أعطاه الله علما ليس عند موسى عليه السلام. إذن الأدلة متوافرة على أنه نبي. وقد رجعت قبيل المغرب لتفسير شيخنا العلامة الشيخ محمد الثاني رحمه الله لسورة الكهف، فوجدت أنه يميل إلى أنه ليس برسول ولا نبي، وإنما هو رجل صالح. نعم، هذا الذي وقال الذي حدث له كرامات، لكن بيّنت أن هذه القضايا لا تسمى كرامات، وحسب ما بلغني أحد الأخوة ولم أبحث الموضوع، لكن هكذا أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمه الله الجميع يرى أنه نبي، ولا خلاف. الخلاف بين العلماء قديم، وهذه المسألة الخلاف فيها قديم جدا. أما بالنسبة للشيخ محمد فأنا رجعت لكتابه مباشرة. فإذا ما هو الذي يترجح؟ الذي يترجح لدي والله أعلم أن الخضر عليه السلام هو نبي، ليس برسول وليس بولي، لأننا لو قلنا إنه ولي كما قال بعض العلماء غير الصوفية، يا أخوان ترى أنا ذكرت لكم بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد، نعم أنهم قالوا ولي، هذا قول قال بعلماء، وهذا اجتهاد منهم رحمهم الله. ولو رجعنا لكتب التفسير لوجدنا من قال به أكثر مما ذكرت على أنه ولي، ولكن قل القول الراجح في هذه المسألة ولهذه الأدلة والله أعلم فإنه نبي. وطبعا القول الآخرون عندهم إجابة على ذلك، لا يعني ليس لديهم إجابة، لكن أحببت أن أختصر. بقيت المسألة الأخيرة الدقائق الباقية، هل هو حي أو لا؟ اختلف أيضا الناس في حياته. قال النووي، لاحظوا، قال النووي جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا، وذلك لاحظوا متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، هذه حول الصوفية. نعم، وحكايات في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تستر، هذه مزاعم طبعا. وقال أبو عمرو بن الصلاح هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك. نعم، وإنما قال وإنما شد، يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وعفى عنه على هذه العبارة، وإنما شد بإنكاره بعض المحدثين، وقد جاء في ذلك أحاديث كلها ضعيفة. القول الثاني القول بموته أن الخضر قد مات، والقول بوفاته أنه لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اختيار المحققين من أهل العلم، منهم البخاري وإبراهيم الحربي وابن المنادي والشريف المرسي وأبو طاهر العبادي وأبو يعلى القاضي وابن العربي وابن النقاش وابن الجوزي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. وإذا ترجح كونه نبيا وهو ما رجحه المحققون من أهل العلم تتحقق وفاته قطعا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. قال أبو حيان والجمهور على أنه مات، لأن هناك أيضا يقولون الجمهور، دعوة الجمهور أحيانا كل من يدعيها، فهناك يقول الجمهور على أنه حي، وأبو حيان يقول الجمهور على أنه مات، والعبرة ليست في الجمهور، العبرة بالدليل الحقيقة. ولذلك هنا نقول الصحيح من أقوال العلماء كما قال الحافظ ابن حجر، ما قال أبو بكر النقاش في تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخاري أن الخضر مات، وأن البخاري سئل عن حياة الخضر فأنكر ذلك واستدل بالحديث. لاحظوا هذا حديث عجيب جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. هذا حديث حاسم في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بعد 100 سنة من الآن لن يكون أحد من الآن ممن هو على وجه الأرض يبقى حيا. ولذلك الذي ولد في ذلك اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لم يتعد عمره 100 عام. فبعد 100 عام، وهذا بعض العلماء يضبط فيها وفاة بعض العلماء، قد يقولون فلان أنه من الصحابة بلغ 120 سنة. فننظر إن كان قبل 100 سنة، يعني قبل أن نتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فوارد هذا الأمر. لكن إن كان ولد في تلك الفترة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن أي شخص الآن على ظهر الأرض بمن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 100 عام لا يوجد منهم أحد. فإذا قلنا أن الخضر كان حيا على وجه الأرض فمعناه أن بنص الحديث هذا لو سلمنا أنه موجود في تلك الفترة. ثانيا، هؤلاء الصوفية الذين يقولون أنه أحاديثهم لا تنكر لكثرة جلوسهم معه والاستماع إليه، ألم أقول لكم لهم أهداف؟ لماذا لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت في حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه، طبعا لا، أما قلنا يثبت أصلا ضعيف غير واضح، أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون حيا ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقولون أنه وجد في الأماكن الشريفة، يعني في الحرم في الروضة الشريفة، ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا زعم باطل الحقيقة. لكنهم أرادوا أن يستمروا كما يفعل الآن الرافضة في موضوع المهدي المنتظر، باسم المهدي المنتظر دخلت خرافات وضللوا الناس وأبطلوا عقائد وأوقفوا شرائع وأوقفوا الجهاد، كل باسم المهدي المنتظر. نحن لا ننكر المهدي الحقيقي الذي وردت فيه الأحاديث ومن علامات الساعة الكبرى، نحن نتكلم عن خرافة المهدي المنتظر. نعم، أنه لا وجود له، خرافة. كذلك هنا الصوفية يزعمون مزاعم من أجل أن يمرروا مشاريعهم مباطلهم بحجة العلم اللدني، بحجة وجود الخضر أنهم التقوا معه وأنه هو الذي أوحى لهم بهذا الأمر وهو الذي كلفهم وهو الذي أخبرهم، فقالوا بهذين الأمرين بأنه ولي ولم يقول إنه نبي، حتى لا يأتيهم حديث إنه لا نبي بعد يأتي بشريعة. لأن قد يقول طيب أليس عيسى عليه السلام سيأتي؟ نقول عيسى سينزل من السماء ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم يقولون لو قالوا إنه نبي وجاءوا بشريعة لم تثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا في الكتاب والسنة لأبطلوا وتناقضوا، فهم يقولون ولي حتى يأتوا بأمور أخرى كما يشاءون. فالشاهد هنا أن الخضر القول الصحيح والأدلة تؤكد على أنه تؤكده الأدلة الصحيحة والصريحة والمعاني أنه قد مات عليه الصلاة، ولا صحة لقول أنه حي، وهذه دعوة باطلة لا يلتفت إليها وهي ما عليه المحققون من العلماء. هذه مسائل سريعة أحببت أن ننبه إليها، لأن أحيانا أيها الأحبة بعض الأقوال التي يقولها بعض الناس من الصوفية وغيرهم يريدون أن يتوصلوا بها إلى أهداف أخرى، كما قلت لكم الرافضة في المهدي المنتظر والصوفية فيما يتعلق بالخضر عليه السلام وقولهم الباطل في هذا الأمر أنهم جلسوا معه وأين الثقات؟ لماذا ما جلس معه إلا الصوفية؟ لماذا كبار علماء الأمة وقبلهم الصحابة ما جلس أحد منهم معه؟ لماذا؟ هذا يدلك على بطلاني على هذا القول وهذا الزعم. لكن أرادوا كما قلت من خلالي هذين القولين، نعم، وإن كان فرق بينهم، لأن القول بأنه ولي أو نبي هذه مسألة خلاف أخف من هذه المسألة حي أو ميت. الصحيح أنه قد مات عليه السلام. وبهذا نقف، وإن شاء الله نواصل في الأسبوع القادم بإذن الله مع هذه القصة العجيبة بما فيها من دروس مهمة جدا ذنولي إذا أطلت أحيانا ووقفت لنستفيد من ونتعلم من هذه الدروس. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.